قل إن صلاة
الحمد لله تعالى وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول أحداث وآيات نزلت هذه الآيات تضيء الأجواء في هذه الأحداث التي حدثت على عهد النبوة، تربية لهذه الأمة جيلها الأول وجيلها الذي بعده والأجيال المتلاحقة إلى أن تقوم الساعة. إنما كان الدرس الواقعي والوضع القائم كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن يعلم الأمة وخاصة في مجال آيات الأحكام، أن يعلمها من خلال دروس تطبيقية ودروس عملية، فالتعلم منها أوقع وأنفع والمعلومة فيها أثبت، وهذا من جليل حكمة الله تبارك وتعالى. فكان الصحابة رضي الله عنهم وهم يطوفون بالبيت الحرام ويسعون بين الصفا والمروة كانوا يتذكرون ما كان عندهم في الجاهلية. كان في الجاهلية على الصفا، جبل الصفا، بعض الأصنام لبعض القبائل، وعلى جبل المروة بعض الأصنام لبعض القبائل، وكلما جاءت القبيلة إلى صنمها عظمت وهللت، سواء كان على الصفا أو كان على المروة. لما فتحت مكة وجاء الإسلام وأنار الدنيا وعلم هؤلاء الناس ضلال الأوثان والأصنام وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وطهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقاع المباركة المشرفة من الأصنام التي كانت منصوبة عليها، فما بقي إلا الجبل الصفا والمروة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسعون بين الصفا والمروة كمنسك من مناسك الحج والعمرة، ولكن رأوا أن هذا العمل هو الذي كانوا يعملونه في أيام الجاهلية، غير أنه قد رفعت الأصنام فقط. فيا ترى هل هذا العمل صحيح أو أن الأصح منه ألا يفعلوه؟ فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني يقصدون هل عملنا هذا وسعينا بين الصفا والمروة هو ما كنا نعمله في الجاهلية أو أنه مخالف له والصواب فيما نفعل الآن. فأجابهم الله تبارك وتعالى بما أنزل من قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هنا علموا أن السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية ولا من عاداتها ولا من عرفها، إذن اسعوا بين الصفا والمروة ولا حرج، واتركوا ما تجدون في نفوسكم حين تسعون بين الصفا والمروة وتتذكرون ما كان من أمر الجاهلية. ف فإن هذا العمل إنما هو من شرع الله تبارك وتعالى ومن تشريعه سبحانه وتعالى. نقل لنا هذه الأحداث ونزول هذه الآيات الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبهذا نعلم أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو جزء من تشريع الله تبارك وتعالى في هذا النسك، سواء كان حجا أم عمرة. ومن خلال أدلة شرعية في القرآن والسنة قرر الفقهاء رحمهم الله أن السعي بين الصفا والمروة واجب وركن. وإن كانت هذه الآية جاءت بهذا الأسلوب فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، حيث فهم عروة ابن الزبير رضوان الله تعالى عليه أن من هذه الجملة أن السعي يعني غير واجب، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني إذن لا جناح عليه أيضا ألا يطوف. ولكن من أمانة طالب العلم عرض فهمه هذا على خالته عائشة رضي الله عنها التي نقلت هذا السبب للنزول، فقالت له بئس ما فهمت يا ابن أختي، وقصت عليه القصة حال الصحابة رضي الله عنهم وتحرجهم من السعي ثم نزول هذه الآية، كأن الآية نازلة بهذا الأسلوب لترفع الحرج والجناح عمن يطوف بالصفا والمروة ويسعى بينهما، وليست نازلة لتأصيل وتوصيف حكم السعي. ومن هنا علمت عروة ابن أختها أسماء رضي الله عنهم، وبينت كذلك للأمة أن الآية نازلة لغرض معين. أما السعي فهو واجب ولا بد منه في الحج وفي العمرة على السواء. هذا الموقف أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات نتعلم منه أن ما كان حسنا في جاهلية فالإسلام يستحسنه، فالإسلام لا يعادي الفطر بل هو دين الفطرة، الإسلام لا يعادي الأعراف السليمة والتقاليد القيمة، فما كان طيبا وحسنا في الجاهلية الإسلام يقره ويعترف به بل يدعو إليه، وما كان بغيضا أو باطلا فالإسلام يدفعه ويرده ويصد الناس عنه، حتى تكون حياة الناس طيبة وتكون حياة الناس مستقيمة. ففي جاهلية الناس كانوا يسعون بين الصفا والمروة، ولكن أثناءها يعظمون أصناما وأحجارا، لا يعظمون الله تبارك وتعالى. إذن هم كانوا يسعون إلى هذا الصنم ويعظمون هذا الصنم، فأراد الله تعالى أن يبين وأن يعلم أن هذا السعي شرع الله وينبغي أن يعظم به الله سبحانه وتعالى، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، حصرها في هذا. إذن هو عمل قيم وعمل طيب، ولم يمنع الإسلام منه بحجة أنه كان في الجاهلية موجودا، فليس كل ما في الجاهلية مرفوضا. في فطر الناس فطر الله أشياء، فيقوم الإنسان في هذه الدنيا ويفعلها بفطرته، يأتي الإسلام ويؤكدها ويبينها ويدعو إليها لا حرج، لأنها سليمة وصحيحة. أما العادات الباطلة والعادات الذميمة والعادات السيئة فهذه الإسلام يطهر حياة الإنسان منها. إذن نكون مع الدين، نكون مع الشرع، نكون مع الله، فما أقره الشرع فهو طيب، وما أنكره الشرع فهو سيء. لا يحتج الإنسان على عمل معين بأنه شائع بين الناس، لا يحتج على جوازه أو على استطيابه أو على استحلاله بأن الناس كلهم كذلك. يعني يقول لك معقولة الناس دي كلها غلط؟ ما فيش مانع. الله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فالأكثرية لا تعني الصواب. نعم، قد يكون كل هؤلاء الناس الذين يدخنون، الذين يفعلون كذا، كل هؤلاء الناس أو النساء المتبرجات، كل هؤلاء الناس الذين يؤيدون الاختلاط بما فيه، كل هؤلاء الناس الذين يأكلون الربا والفوائد وكذا، كل هؤلاء الناس على خطأ، لا مانع. لكن هذه القلة المتمسكة بالقيم هذه على صواب. فقد يكون الصواب مع الكثرة أحيانا، وقد يكون مع القلة أحيانا، ليس هذا هو الميزان. كل الناس دول ربنا هيعذبهم يوم القيامة؟ لا مانع، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. قد يذهب الله بالناس جميعا ويبدل جيلا من بعد جيل، وأمامنا مثال من أمة نوح عليه السلام، أمة هي أول أمة تعبد الأصنام في الدنيا وتشرك بالله عز وجل، كانت أمة كبيرة عظيمة هائلة. بعث الله إليهم نوحا عليه السلام يعلمهم التوحيد ويردهم إلى عبادة الله عز وجل ويرفعهم من رجس الشرك والوثنية، ولكنهم لم يستجيبوا ولم يمتثلوا للأمر. وهناك الله تبارك وتعالى أنزل عليهم العذاب بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة، الله تعالى سلط عليهم الطوفان فأغرقهم جميعا، وما بقي منهم إلا القلة المؤمنة التي قال الله عنها وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل، عدد قليل من الناس آمنوا مع نوح عليه السلام ونجوا بالإيمان من الهلاك ومن الغرق. فما المانع؟ عذب الله كل الأمة إلا هؤلاء القليل، عذبهم وأهلكهم وأبادهم وما عاد لهم ذكر في الدنيا. فشيوع الأمر وانتشاره بين الناس وفعل الناس له لا يدل على أنه فعل طيب ولا يدل على أنه حلال، إنما المقياس والميزان إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل هذا الأمر مشروع شرعه الله أو أنه غير مشروع؟ أذن الله به أم لم يأذن به؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفعل؟ فالأصل والاعتماد على أن الله شرعه أو لا، ونعرف ذلك من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما ترك من خير إلا وفعله ودعا إليه، وما ترك من شر إلا وهجره وأنكره وحذر منه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المقياس، فعله صلى الله عليه وسلم يبين لنا إن كان هذا الأمر مشروعا أو غير مشروع. يعني حينما يتبول قائما مرة في حياته هي التي رويت عنه أو وردت عنه صلى الله عليه وسلم، ما رؤي غيرها، حتى إن عائشة رضي الله عنها تكذب هذا لأنها لم ترى بعينها. قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فكذبوه، فإنها لم ترى، لكن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رآه يفعلها مرة. لماذا؟ ليدل على مشروعية هذا الأمر لمن احتاجه، وكانت هذه المرة رحمة بنا في هذه الأيام مع مرض السكر وغلبة البول ووجود الأماكن المتاحة لذلك من المباول ونحوها، فدل هذا على المشروعية لمن احتاجها. لكن الأفضل والأصل هو ما غلب على فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينهى عن الشرب قائما، ويرى يوما يشرب قائما مرة، أيضا ليدل على المشروعية. ربما يحتاج الإنسان أن يشرب قائما، يضطر إلى ذلك، لكن الأصل أن يقعد ليشرب وأن يقعد ليأكل وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله هو أصل الشريعة، هو البيان الذي يدلنا على أن الله شرع هذا الأمر. لكن عجيب من الناس أن يعرفوا أن هذا الأمر من الشرع ويخالفوا. يعني كثر على ألسنة الناس النهاردة في بعض الأمور التي تعود عليها جمهور الناس، وهو يريد أن يجاري الناس في أفعالهم ويفعل مثل ما يفعل الناس، فيقول يعني أنا هعمل كذا، فيقال له يا أخي كذا لا يجوز ولا يمصحش وده إسراف وده بتاع، ولك هعمل يعني الناس كلها كذا وأنا هطلع شرع عن الناس، هي دي الجملة المقصودة، وأنا هطلع أو عاوزني أطلع شرع عن الناس، هيطلع عن عرف الناس عن تقاليد الناس عن عادات الناس إلى شرع، ولا يريد أن يفعل هذا. عيب قوي أنه يطلع الشرع عن الناس، لا، طالما هتطلع شرع ما فيهاش أي عيبة، بل هذا هو الصواب، هذا هو الحق، أن تكون مع شرع الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا هو الأصل، دعك مما كان يفعله الجاهليون، إنما افعل ما أذن الله في فعله وافعله كما شرع الله تعالى. ربنا أعطانا الأمر ودلنا الطريقة نعمل إزاي ونعمل إيه، فكن مع شرع الله. لكن من أسلم نفسه للتقاليد والأعراف والعادات فإنها متغيرة ومتطورة ومتبدلة، لا تبقى على حال، لا تبقى على حال. ونرى اليوم الآباء والأمهات كجيل من البشرية لا يعجب الأبناء والبنات، الأولاد ينظرون إلى أبيهم وأمهم ويضحكون عليهم، فإنهم جاهلون بأمور كثيرة ظهرت في أيام الأولاد في هذه الأيام. ولغة الآباء والأمهات لا تصلح عند البنين والبنات، عند الأولاد. لماذا؟ يقولون إن هذه عادة قديمة. ايه العيب ده؟ هو بقى في عيب؟ ما بقاش عيب الكلام ده، ده كل الناس بتعمل كده خلاص، طالما كل الناس بتعمله او معظم الناس بتعمله ما بقاش عيب، ما بقاش غلط، ما بقاش غلط. لا، ليس هذا هو المقياس، ان يفعله الناس او ان يتركه الناس. فكم ترك الناس من فضائل وكم وقع الناس في جرائم، هذا لا نقيس به الاعمال ولا نقيم به القيم، إنما الميزان الأصل والميزان الصواب إنما هو شرع الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن اطمع في الحج والعمرة، واعلم أن السعي واجب، والسعي هذا تخليد لذكرى هاجر أم إسماعيل عليهما سلام الله، حين كانت تسعى وتبحث عن الماء لإسماعيل ولدها، ففجر الله لها بئر زمزم عند قدمي إسماعيل عليه السلام. يعني رزق إسماعيل ولكن بدون سعي هاجر، وسعت هاجر ولم ترزق، ولم ترزق بسعيها. هذا يدلنا على أن نسعى وأن نأخذ بالأسباب، وإن كانت الأسباب لا تؤدي، فسعينا سيكون سببا عند الله تعالى، يجعله سبحانه يعطينا من عطائه ويرزقنا من فضله، وإن كان سعينا لا يؤدي إلى النتيجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Allahu Akbar.